بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. متفق عليه. ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم، وأخفره نقض عهده، والصرف التوبة، وقيل الحيلة، والعدل الفداء.
هذا الحديث فيه فوائد، منها ما يتعلق بالترجمة، ومنها فوائد أخرى مهمة. من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص آل بيته بعلم دون الناس، بل علمهم كغيرهم علم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، ونشرها بين الناس، أي ما عندهم شيء آخر يخصون به دون غيرهم، ونشر إليهم الصحيفة فإذا فيها أسنان الإبل، أي بيان أعمارها التي تؤدى بها الدية ونحو ذلك، وأشياء من الجراحات، أي أحكام تتعلق بالقصاص في الجروح، كمن شج في رأسه أو قطع إصبعه أو نحو ذلك في الجراحات، فما هي الدية المتعلقة بها. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان في المدينة، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، أي توبة، وقيل حيلة، ولا عدلا، قيل المعنى لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. وهذا فيه حرمة المدينة وحرمة الإحداث فيها، وأن ذلك موجب للعنة. وقوله ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، الذمة كما بين رحمه الله العهد والأمانة، فمن أخفر مسلما أي نقض العهد الذي كان على يد مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، حيث اشتمل على بيان تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو توليه إلى غير مواليه، وأنه موجب للعنة وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم.
هذا الحديث اشتمل على ذكر ثلاثة أمور من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. الأول: ادعاء الرجل لغير أبيه عن علم، فمن ادعى إلى غير أبيه كفر. والأمر الثاني: أن يدعي لنفسه ما ليس له، أي من الأوصاف أو نحو ذلك من الأموال أو الحقوق، فيأخذها ظلما، قال: فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثالث: من أطلق على غيره الكفر أو أنه عدو لله. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك، أي ليس كذلك من أطلق عليه هذا الوصف، إلا حار عليه، أي رجع إليه، أي إنها ترجع على الأول. فهذه ثلاثة من الكبائر اجتمعت في هذا الحديث الذي أورده رحمه الله، والشاهد منه الجملة الأولى من الحديث.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في ختام جملة الأمور المنهية عنها، أي كأنه يقول: هذه جملة من المناهي جمعتها لك، فاحذرها، واحذر عموما من ارتكاب كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تسلم من العقوبات وتفوز برضا الله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد.
جميع هذه الآيات فيها التهديد والتخويف من مخالفة أمر الله وارتكاب ما نهى الله سبحانه عنه، وأن الواجب على المسلم أن يكون في أشد الحذر من المناهي، تجنبا لسخط الله وبطشه وعقوبته.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه.
هذا الحديث أيضا فيه أن الواجب على المسلم أن يتقي الله باجتناب المعاصي والبعد عن الذنوب، لأن المعاصي تغضب الله، والله سبحانه يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يغضب الله، وأن يكون متقيا لربه ليفوز بثوابه ولينجو من عقابه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه.
في الباب السابق حذر من ارتكاب المناهي، وفي هذا الباب بين ما إذا وقع الإنسان في شيء من المناهي ماذا ينبغي أن يقول وماذا ينبغي أن يفعل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
حاصل هذه الآيات أن من ارتكب منهيا فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ونزغاته، وأن يتذكر من غفلته، وأن يذكر الله وعقوبته، وأن يستغفر الله من ذنبه، وأن لا يصر على الذنب الذي ارتكبه، بل عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح إلى الله عز وجل من جميع الذنوب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. متفق عليه.
هذا الحديث جمع فيه بين القول والفعل، قال باب ما يقوله ويفعله، فجمع في الحديث بين القول والفعل. ففيما يتعلق بالحلف بغير الله قال فليقل لا إله إلا الله، وفيما يتعلق بالقمار والخوض فيه أرشد صلى الله عليه وسلم أن يتصدق صدقة يكون له بها كفارة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المنثورات والملح.
هذا كتاب ختم به المصنف رحمه الله مؤلفه القيم رياض الصالحين، وسمى هذا الكتاب المنثورات والملح، لأنه أراد أن يجمع فيه متفرقات من أبواب العلم وشيء من الملح، وهي ما يستحسن ويستعذب، فعقد رحمه الله تعالى هذا الكتاب لجمع هذه المتفرقات لتكون خاتمة لكتابه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهردتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم قوله خلة بين الشام والعراق أي طريقا بينهما وقوله عاث بالعين المهملة والثاء المثلثة والعيث أشد الفساد والذرى بضم الذال المعجمة وهو أعالي الأسنمة وهو جمع ذروة بضم الذال وكسرها واليعاسيب ذكور النحل وجزلتين أي قطعتين والغرض الهدف الذي يرمى إليه بالنشاب أي يرميه رمية كرمية النشاب إلى الهدف والمهردة بالدال المهملة والمعجمة وهي الثوب المصبوغ قوله لا يدان أي لا طاقة والنغف دود، وفرس جمع فريس وهو القتيل، والزلقة بفتح الزاي واللام وبالقاف، وروي الزلفة بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء وهي المرآة، والعصابة الجماعة، والرسل بكسر الراء اللبن، واللقحة اللبون، والفئام بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة الجماعة، والفخذ من الناس دون القبيلة.
هذا شرح من المصنف رحمه الله تعالى لجملة من الكلمات الغريبة في هذا الحديث، وكذلك من الكلمات الغريبة في الحديث مما لم يذكر رحمه الله شرحا له قوله فخفض فيه ورفع، أي عظم من شأنه وحقر وصغر، وقوله حتى ظنناه في طائفة النخل، أي توهمنا أنه على مقربة من المدينة، والقطط شديد الجعودة جعودة الشعر، وقوله عينه طافية أي ذهب نورها، وقوله استدبرته الريح أي جاءت بعده فجفت، وقوله استدبرته الريح أي جاءت بعده، والمراد سرعة إفساده في الأرض، وقوله فتروح عليهم سارحتهم أي ترجع عليهم أنعامهم السائمة كالإبل والغنم، وقوله أصبغه ضروعا أي أطوله لكثرة اللبن، وقوله أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع، ومعنى قوله فيصبحون ممحلين أي ينقطع عنهم المطر وتيبس الأرض، وقوله قطر أي نزل منه الماء، وقوله جمان كاللؤلؤ أي حبات من اللؤلؤ، والمراد أنه ينحدر منه الماء على صفة اللؤلؤ وهيئته، قوله لد هذه بلدة بالقرب من بيت المقدس، ومعنى فحرز أي اجعلهم في حرز، ومعنى قوله حدب ينسلون الحدب هو الغليظ من الأرض المرتفع، وقوله زهمهم ونتنهم أي رائحتهم الكريهة، وقوله كأعناق البخت أي الجمال طويلة الأعناق، وقوله مدر ولا وبر أي البيوت المبنية من الطين والبيوت المبنية من الشعر، وقوله بقحفها أي قشرتها، ومعنى يتهارجون فيها تهارج الحمر أي يجامع الرجال النساء علانية كالحمير. والحديث فيه بيان عظم فتنة الدجال وأنها أشد فتنة تمر بالمسلمين، وقد حذر منها جميع النبيين، والله سبحانه حفظ عباده المؤمنين من فتنته وهيأ لهم وسائل الوقاية منه والاحتراز من فتنته بالتعوذ بالله واللجوء إليه والبعد عن فتنته وعدم البروز لها والقرب منها. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتوقي الشر ولزومهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.